نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء، نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأهلهم وذرياتهم، بارك في أرزاقهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، اللهم أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم احفظ صالح الإنس والجن يا رب العالمين، واعف عن مسيئهم ومقصرهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، حلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: فقه المرأة المسلمة. وهذا هو اللقاء 31. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع فريضة الصلاة بعد أن بينا حكمها وبينا فضلها وأهميتها، بدأنا نتحدث عن شرائطها، وعلمنا أن للصلاة شرائط عددها العلماء بتسعة شرائط. ذكرنا منها في الدرس الماضي أربعة، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. قال أهل العلم: شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. تسعة شروط للصلاة: الأول الإسلام، وتكلمنا عنه في الدرس الماضي. الثاني العقل، وتكلمنا عنه الدرس الماضي. الثالث التمييز، وتكلمنا عنه في درسنا الذي مضى. الرابع رفع الحدث، وتكلمنا عنه في درسنا الذي مضى. الآن مع الشرط الخامس، هو بعنوان إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. من شروط الصلاة إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة أي المكان. يبقى كي أصلي وكي تصلي لابد من طهارة هذه الأمور الثلاث. طهارة البدن، لابد أن يكون البدن طاهرا. طهارة الثياب، لابد أن يكون الثياب طاهرة. طهارة المكان اللي هتصلي فيه، يبقى أنا عندي طهارة البدن طبعا من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، وده اتكلمنا في إزالة الحدث. كمان طهارة البدن من النجاسات، يعني مثلا الأخت اللي بتسمعنا اللي الفقه من أجلها عندها طفل صغير، هتبدأ تغير له الملابس وعنده بامبرس، ويقول لك البامبرس عمران، فهتبدأ تنظفه، لا شك إن إيديها هيكون فيها إيه؟ النجاسة. عايزة تصلي، يبقى لابد من إزالة النجاسة اللي على البدن دي. يبقى تغسلي إيديك بعد ما شطفتيه وغسلتي له. الولد شيلاء تبول على ملابسها، البول نجس، خلاص كده جه على إيديها، جه على ملابسها. يبقى لازم تغسلي إيديك وتغسلي المكان من الملابس اللي وصل له النجاسة. ماشية في طريق أو أنت في البيت، الولد عمل مش عارف إيه ببيه في ركن من أركان البيت، طفل صغير بقى، على ما تجيبي له الأصرية ملحقش نفسه وأنت ما خدتيش بالك ومعدية دوست عليه، خلاص كده دي نجاسة علقت بالبدن، يبقى لازم تغسلي الموضع ده. طب يا عم الشيخ، في سؤال: لو أنا كنت متوضية ودوست على النجاسة أو لمست النجاسة، هل النجاسة تنقض الوضوء؟ الجواب لا. لمس النجاسة أو السير عليها أو أنها تأتي على الملابس أو اليد لا تنقض الوضوء. اغسلي بس المكان اللي فيه النجاسة، نظفيه فقط، إنما الوضوء لا يتأثر بلمس النجاسات، لا يتأثر بلمس النجاسات، لأن لمس النجاسة ليس من نواقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء. يبقى إذن البدن لابد أن يكون طاهرا، الملابس يجب أن تكون طاهرة، والمكان اللي هنصلي فيه يجب أن يكون طاهرا. والدليل قول الله تعالى: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، على أحد التأويلين، لأن البعض ذكر أن الطهارة كمان قلبية، والبعض ظهر طهارة الثياب الظاهر. فطهر هنا أمر، والأمر يفيد الوجوب، يعني يأثم من لم يطهر ثوبه، وبالتالي لا تصح له صلاة إن صلى في ثوب نجس، فلابد من تطهير الثياب. وقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. طبعا الحديث فيه إثبات لعذاب القبر الذي ينكره التنويريون زعموا، أو مدرسة العقلانيين التي تقدم العقل على الشرع، كتاب وسنة، وهؤلاء بلا عقول، لأن العقل لا سلامة له إلا إذا استضاء بنور الوحيين، فإذا خالف المرء نور الوحيين فلا عقل له، لا يسمى عاقلا. قد يكون ذكيا نعم، إنما عاقل، العقل مرتبط بالفهم عن الله وعن رسل الله، فالذي يستقيم على منهج الله هو صاحب العقل، لذلك تجد القرآن دايما يخاطب أصحاب العقول لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول، العقول المتدبرة المتفكرة. فصاحب العقل الصريح يعلم أن الذي خلق العقل هو الله، وأن الذي أنزل الشرع هو الله، ويستحيل أن يشرع شرعا لخلقه يناقضهم أبدا، لأن من أسماء الحسن أنه الحكيم. فأنت أيها العقل مخلوق لله، والشرع أنزله الله من أجلك أنت، فكيف يشرع لك شرعا يناقضك؟ دي مشكلة. إذن يستحيل أن يتناقض العقل الصريح مع النقل الصحيح أبدا. وكما أشرت لكم في أكثر من لقاء، لما تجد تعارض بين العقل والنقل سبب أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون النقل ليس بصحيح، يعني النص الوارد ده موضوع على النبي كاذب أو ضعيف لا يثبت، فهنا العقل إيه يحصل معاه مشكلة مع النص ده. لإيه؟ لأن النص ده لم يقله النبي ودس على النبي، خلاص كده يبقى لازم نحقق النص أولا. طب تبين لنا أن النص صحيح ولسه عندي مشكلة في عقلي، يبقى المشكلة فين بقى؟ في الفهم عندك. نقول لك أنت ضعيف الفهم ولست من أهل التخصص، أنت علاجك في قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ده مش تخصصك، أنت لست من أهل التخصص في هذا الباب، فاسأل العلماء، اسأل العلماء. وعندما نقول أن منهج أهل السنة تقديم الشرع على العقل، مش معناه التقليل من قيمة العقل، ولكن معناه تعظيم من خلق العقل. ثاني، لما أقول لك منهج أهل السنة تقديم الشرع على العقل، هذا ليس تقليلا من قيمة العقل، بل هو تعظيم لمن خلق العقل. مين اللي خلق العقل؟ الله. والشرع شرعه، فمسلمة إن احنا نقدم شرع الذي خلق على مخلوقه، فالعقل مخلوق لله، فالعقل عشان يستقيم محتاج لنور الوحي الشرع، ولا سبيل لهداية العقل إلا بالنقل. وده اللي بقوله لكم كثيرا لما بنيجي نتكلم عن المنح الربانية. الله عز وجل منحنا منحا وعطايا تستوجب الشكر، منها خلقنا على فطرة سليمة نقية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ربنا فطرك على فطرة طيبة سليمة نقية، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال النبي، يبقى أنت اتولدت على فطرة سليمة. اللي بيأثر على الفطرة دي البيئة المحيطة بيك، إنما الفطرة سليمة طيبة على خلقتها. وذلك في ليلة المعراج لما قدم جبريل عليه السلام لنبينا إناءين، الأول فيه خمر والآخر فيه لبن، النبي اختار اللبن وشارب، قال له جبريل: لقد اخترت الفطرة وهديت أمتك إلى الإسلام، ولو اخترت الخمر يا رسول الله لغوت أمتك. يبقى النبي اختار إيه؟ الفطرة اللي هو الإسلام، اللي هو اللبن الأبيض، اللبن لا شائبة فيه، صافي نقي. كذلك الفطرة عندك صافية نقية على خلقتها، اللي بيلوثها البيئة المحيطة اللي بتبدأ بالأبوين. عشان كده الإسلام كان حريصا على حسن الاختيار: تنكح المرأة لأربع، لمالها، لحسبها، لجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الحديث في سنده مقال ومعناه صحيح: سئل الحسن ممن أزوج ابنتي؟ قال: زوجها من صاحب الدين إن أحبها أكرمها. وإن أبغضها لن يظلمها. ليه؟ لأن البيئة دي مؤثرة في تربية الأبناء. إذا أحسنت الاختيار عندها أبشر بخير، فهذه البيئة تخرج الجيل الصالح، ده الأصل. البيئة الصالحة بتخرج إيه؟ جيلا صالحا، ده أصل. والبيئة الطالحة بتخرج جيلا طالحا، ده أصل. له استثناءات، نعم. الاستثناء في نوح مع ولده الكافر وزوجته الكافرة، الاستثناء في إبراهيم مع أبيه الكافر يخرج منه الله إمام الموحدين، ده استثناء. إنما الأصل بيئة طيبة تخرج جيلا طيبا، بيئة خبيثة هتخرج جيلا خبيثة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا ناكدا، كما تقول أنت إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت إيش؟ الرأس. طب لازم يرقص إذا كان الأب عمال يطبل ويزمر، ها؟ ما صاحبنا قال له كده، قال له طول ما أنت بتطبل وأنا بزمر لازم نتقابل. ولذلك القرآن في قضية التربية بدأ بنفسك أنت. سورة التحريم: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لأن التربية محتاجة الأسوة وقدوة، عشان تربي الزوجة وتربي الولد أنت محتاج تتربى، أنت محتاج تكون صالحا، فتبدأ بنفسك عشان تكون أسوة وقدوة. أعظم أنواع التربية التربية بالقدوة، لأن الطفل بيحاكي وبيقلد، بيشوف الأب وبيشوف الأم. وخلي بالنا الطفل ذكي جدا جدا جدا، اوعى تفكر ان ابنك الصغير ما بيفهمش ومش واخد باله، ده واخد باله حتى من لون الشراب بتاعك، عشان ما تروحش تقعد جنبه بشورت وامه تقعد متخففه خالص، الواد لئيم وعارف كل حاجه. فلازم نكون وقورين امام ابنائنا في لبسنا في كلامنا، لان الطفل بيلقط، بيبقى قاعد بيلعب لكن رامي ودانه الاثنين في حجرك انت وامه. والله تلاقيه قاعد كده بعيد بيلعب وانت مش مركز معاه، وعمال تتكلم، ايوه بابا انا، وتلاقيه دخل معاك في الموضوع، يا ابن الايه. فخلي بالك بقى، خلي بالك الله يكرمك لما يرن تليفون البيت ما تقولوش قوم، قول له بابا مش هنا. الله يكرمك، ما تعلموش الكذب، هيقول له بابا بيقول لك هو مش هنا. عنده فطره سليمه ما بيعرفش يكذب، انت اللي بتعلمه ايه؟ انه يكذب. شوف الصحابيه لما قالت لولدها تعال اعطيك تمره، النبي سمعها قال امت الله هل معك التمر؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن معك التمر كتبت عليك كاذبه. ياه، تعال اجيب لك شوكولاته، ما لقيش شوكولاته، كذاب. خلاص عرف ان ابوه ايش؟ كذاب. واوعى تعد ولدك بما لا تستطيع الوفاء به، هتوعد لازم توفي، ما تجيش انت ماشي براكب دراجه وتقول لو نجحت اجيب لك عربيه مرسيدس. يا مجرم، ده انت عندك عربيه عشان تجيب له هو عربيه؟ قول له اجيب لك عربيه لعبه. خلاص اوعى تكذب عليه، هجيب لك عربيه مرسيدس، الواد ينجح تجيب له عربيه لعبه، يقول لها كذاب طبعا، انت قلت له سياره، هو عارف السياره يعني ايه؟ خلي بالك من الطفل. وانت يا اختي اللي تسمعني خلي بالك وانت بتربي اولادك، الله يرضى عليك، اوعي تكذبي امام ولدك او امام ابنتك، وخلي بالك بنتك بتلتقط منك. فتبدا بنفسك القدوه لازم، فربنا اعطانا عطايا منها الفطره السليمه، فطره طيبه. اتنين، منحنا عقولا متدبره. عقولا ايش؟ متدبره. ثلاثة، أنزل الكتب اللي ضمنها الشرع كيف نعبده، وأرسل الرسل، دي كلها كرامات ومنح عشان يعلمونا شرع الله. ومش بس كده، ده أيد الأنبياء والرسل بآيات ومعجزات لإثبات صدقه. ومش بس كده، جعل لنا في قلوبنا واعظا يدعونا لفعل الخير ويحذرنا من فعل الشر. الواعظ ده طريقه الاستقامة، كل ما تستقيم على أمر الله يقوى. ودايما انت عارف يقول لك نفسه لوامة، هي دي يجي يعمل غلطة ليه؟ عيب عليك يا راجل، مش انت، مش انت اللي تعملي كده يا أخت، ده انت أخت يا أخت، مش بيقول لها كده؟ انت عرفت من ايه؟ هفونس جاي في اي حاجة، الله يبارك. طبعا عشان عارف شيخه ما بيقولش حاجة كده، لازم يكون متثبت يعني. بيقول لها كده والله، بيقول لها يا أخت انت أخت وما يصحش تعملي كده، زي ما بيجي يقول لك انت يا أخ انت أخ وما يصحش تعمل كده، زي ما أخي بيقول رب لحيتك، قال ده هي اللي بتربيني، هي اللي بتربيني. اه والله بتربي، اللحية بتربي، لما تكون ملتحي تيجي تعمل حاجة انت شيخ، عيب عيب يا راجل، يعني الشيخ سيد ناشي في الطريق عيب يا شيخ، ده حتى العوالي يا شيخ لما تعمل حاجة غلط، صح؟ دي بتربيك، دي يقول لك خلي بالك يا شيخ. فعندنا واعظ هنا في القلوب يقول لك خلي بالك، افعل افعل، ابعد ابعد، وهكذا. ودي منا من ربنا عز وجل. فيبقى العقل يسمى عقلا إلا إذا استضاء بنور الوحي بقى، يبقى أنت سلامتك في الاستضاء بنور الوحيين كتاب وسنة، مش إنك تقدم عقلك على شرع ربك تبقى مشكلتك مشكلة خلاص، ويجادل ويطعن ويهدم ويقول لك لا. يبقى إمتى يجي تعارض بين العقل والنقل؟ لما يكون النقل غير صحيح، أدي حالة، أو إن عقلك غير صريح يعني ضعيف مش من أهل التخصص، فعلاجك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى لما تدوسي يا أختي عن النجاسة، النجاسة لا تنقض الوضوء، لكن اغسلي بس الموضع اللي وصلت له النجاسة، إيديكي رجليكي ثيابك، المكان اللي هنصلي فيه لابد أن يكون نظيفا. هنا بقى هو النبي قال تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يبقى إثبات لعذاب إيه؟ يبقى الجماعة بتوع التنويريين دول يقول لك ما فيش عذاب قبر، نقول له المشكلة عندكم انتو والخلل عندكم انتو، لا عقول لكم، لا عقول لكم. ليه الدليل انهم ليس لا عقول لهم؟ لان عذاب القبر شهادة ولا غيب؟ غيب، والغيب لا مجال فيه للعقل. انت دخلت عقلك في الغيب ازاي؟ الغيب لا يعلمه الا من؟ الله. فاللي يعلمنا به مين؟ الله عن طريق الرسل. يا ما تقولش بقى معقول، دخلك العقل في الغيب، اعرف انه لا عقل له، خلاص دي علامة كده مميزة لمن لا عقول لهم، لان انا عندي عالم شهادة. اعمل عقلك في عالم الشهادة يا سيدي، نقب واخترع وابتكر وعمر في الكون خلاص، انما تيجي عند الغيب تقول قال الله قال رسوله بس خلاص، دي مش بتاعتنا، لان لا مجال للعقل في الغيب، لا مجال للعقل في القبر، ولا في عذاب القبر، ولا في نعيم القبر، لأن القبر غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، والله أعلم رسله ببعض الغيب، كما قال تعالى في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. خلاص القضية مفروغ منه. فلما النبي يقول لنا تنزهوا من البول فإن عمت عذاب القبر منه، يبقى ده إثبات لعذاب إيه؟ القبر. خلاص يقول ما فيش عذاب قبر، نقول له معلش نحن لا نخاطب المجانين، احنا بنتكلم مع العقلاء وأنت لست منهم. سأذكر قديما لما كنا بنتكلم عن الخمر وتغيب العقل وكذا، فكان أحدهم كده يا عم الشيخ ده أنا ممكن أشرب المحيط مسكرشي، ما بتكلمش عنك انت، احنا بنتكلم عن الناس الطبيعيين العاديين، انما حضرتك مدمن هنعمل لك ايه؟ فانت مش مقياس عندنا في الشرع، الشرع مقياسه الانسان المعتاد العادي، مش الانسان اللي فطرته انتكست. يعني في ناس فطرهم منتكسة بيرى العري فضيلة، انت بدأت تتكلم معاه ازاي؟ تخيل واحد بيرى العري فضيلة ان المرأة تتعرى، خلاص مخرج سينمائي بيرى مشاهد الإباحية رسالة، طب ده تتكلم معاه ازاي؟ ده عنده فطرة منتكسة، فطرته ايش؟
منتكسة، فده ما ينفعش الكلام معه. خلاص كده. واللي تعمل مناظر مش كويسة في الأفلام ومسلسلات ومش عارف تتعرى وتقول لك ده أنا بقدم رسالة والفن المفترض إن هو يتساوى مع رسالة الأزهر. أزهر أزهر يا امرأة، بقى اللي انت بتقدميه ده رسالة؟ رسالة ايه؟ افساد المجتمعات وتدمير الأخلاق والدعوة للرذيلة ومحاربة الفضيلة. هي رسالة شيطانية، انت صدقت في ده، رسالة إبليسية، وإحنا عندنا رسالة رحمانية قرآن وسنة، ما عندناش رسائل شيطانية، ودي قضية خطيرة جدا. يبقى إذن ليدخل عقله في الغيب نقول له ستوب، ما ينفعش. الغيب يؤخذ عن قال الله قال رسوله، ما يأخذش عن عقلنا، عقل ما يدركش الغيب. فالحديث فيه إثبات للقبر وعذاب القبر. اثنين، إن من أسباب عذاب القبر البول. يعني إيه الجماعة الذين لا يستبرئون من البول؟ ما بيتنظفش كويس، يعني لما بيستنجى ما بيغسلش كويس، ودي قضية خطيرة، ويبقى أثار البول على الثياب. هتصلي إزاي؟ أنت هتصلي إزاي؟ ومن شروط صحة الصلاة طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة المكان. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين لبني النجار فقال: إنهما يعذبان. إنهما إيش؟ يعذبان. يعني في عذاب في القبر ولا لا؟ وما يعذبان في كبير؟ بلى إنه كبير. أما أحدهما كان لا يستتر من البول، في رواية لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فعند البول سبب من أسباب عذاب القبر في بابين. الباب الأول عدم الاستطار، الذي يتبول أمام الناس وعورته عادي عريانة قدام الناس ولا حرج، يجي في الشارع كده عادي، صح كده؟ مشكلة. خلاص. في بعض الأماكن في المباول دي اللي في يكون مثلا خمس مباول جنب بعض وما فيش بينهم حواجز، وتلاقي خمسة رجالة عادي جدا. لا، ما ينفعش العورة، ما ينفعش تظهر على حد، لازم تستاتر. لازم ايش؟ لازم ايش؟ اتنين، لا يستبرئ، ما بينظفش كويس، ودي اخطر حاجة. بقى شوف بقى انت في نعمة ازاي، ده غير المسلمين ما بين ابدا عادي يتبول عادي، ما فيش مية ولا غيره، عادي جدا، صح؟ وكمان يتغوط ويلا ورقة ويمشي مع السلامة، فيش غسيل ولا تنظيف ولا، عادي. شوف بقى النعمة اللي انت فيها يا موحد، وانت يا موحدة. يبقى لازم نخلي بالنا ان من شروط صحة الصلاة طهارة البدن. طب يا عم الشيخ، احيانا بكون مضطر وتبول في مبولة مثلا باستطار، لكن الرزاز بيرجع عليا. الرزاز ده حكمه ايه بقى؟ ما يجي على الثياب، صح؟ طب حكمه ايه؟ ما ظهر منه اغسله، وما خفي معفو عنه. يعني احيانا بيكون الرزاز كثير فعمل بقعة كده في الملابس، صح؟ لازم تغسلها دي، تيجي على الحوض كده وتغسل الجزء ده. لا، مش ما فيش حاجة ظاهرة خالص، خلاص صلي ولا حرج، لان ده داخل في العفو، لان المشقة تجلب التيسير، وهنا في مشقة ان انا اعرف فين الكلام ده. خلاص، ادي واحد. طيب، وامر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ان تغسل ثوبها اذا اصابه دم الحيض وتصلي فيه. امرها ايه؟ تغسل الثوب من دم الحيض، يعني جت لها العادة الشهرية الحيضة، بعض الدماء أصابت الثياب. طبعا قديما ما كانش فيه الحفاضات المعاصرة اللي ممكن تحفظ المرأة من الدماء، إنما قديما ما كانش فيه الكلام ده، فكان عادي جدا الدماء تصل للثوب. إنما اليوم الحمد لله من نعم ربنا على البشرية إن بقى فيه الحفاضات وكذا وكذا، والمرأة بتلبس الحفاض، ما فيه. المهم إذا واصل يبقى تغسلي بس المكان اللي فيه الدم وتصلي فيه. أمر بالغسل ليه؟ لأن دي نجاسة. ومن شروط صحة الصلاة طهارة الثياب وطهارة البدن وطهارة المكان. فالنبي أمر المرأة أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه، وأمر بذلك بتنظيف النعلين ثم الصلاة فيهما. يعني سنة برضو مهجورة، أنت وأنت داخل المسجد من السنة تنظف حذائك كويس. طبعا كانوا يصلون في النعال، إنما الآن ما بنصليش في النعال إلا في العمل أو في كذا بعض الحالات، لكن في المسجد طبعا مش ينفع تصلي في النعال، في سجاد، في تبيش، في كذا. إنما قديما المسجد كان حصبقه من الحصى، فكانوا بيصلوا في نعالهم، ودي كانت سنة. فما ينفعش أصلي بالنعل في المسجد، لكن لازم إيه من السنة أن أنظفه، لا تعلق فيه نجاسة ولا حاجة، فتنظفه ثم تحطه في المكان المخصص للحذاء، ما ترموش على الأرض كده، لأنه والله المكان بتاع الأحذية والله معمول عشان الأحذية. أو الله والله العظيم يا جماعة البتاعة دي بتاعة الأحذية عشان نحط عليها الأحذية، خلاص ما احناش جايبينها منظر كده تحط يعني ديكور، لا ده احنا عاملينها في المسجد تحط عليها ايه حذاء حضرتك، مش تحطه في الطريق طفل معدي يتعصر يقع، او الشيخ معدي يقع يتكسر، عشان خاطر حضرتك حاطط حذائك. وانتوا عندكم أحذية ما شاء الله، أحذية بتاعت الشتاء دي تلاقي الحذاء كده طن قاعد على الأرض. طب ليه؟ إما احنا عاملين مكان للأحذية ليه؟ ودي قضية مهمة يا إخوة. النظام إسلامنا دين جمال، ودي من جماليات الإسلام. يبقى تحط الحذاء بتاعك في مكانه، يبقى تنظف كده الحذاء وتحط. النبي كان يصلي يوما، أثناء الصلاة خلع النبي نعليه. الصحابة يصلون خلف النبي كلهم يلبسون النعال، فرأوا نبيهم خلع نعليه فخلعوا نعالهم. يا إخوة الصحابة كان فيهم سمة غريبة جدا، يكفيهم أن يروا النبي فعل فيفعله بدون سؤال، عمل يعمله على طول، اتباع غريب. احنا بقى ما شاء الله فلاسفة، هي يعني دي سنة مؤكدة ولا يعني غير مؤكدة، يعني ولا يعني يعمل لك كده. ما شاء الله عالم يا اخي، فقيه، عامل نفسه فقيه، والفقه انك تتبع مش تجادل. رحم الله زمانا كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية، كان المرء يكفيه ان يسمع او يرى ان النبي فعل فيفعل، لكننا ابتلينا بزمان، ده زمان شيخ الإسلام مش زماننا احنا، لو شاف زماننا هينكر نفسه، ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه الجدال، من أجل ذلك اضطررنا للبحث في الواجب والمندوب والمستحب والمكروه والحرام. في عهد النبي مفيش الكلام ده كله، النبي فعل نفعل، طرق نترك، خلاص مش حاجة اسمها واجب ولا سنة، خلصت. النبي فعل، ايوه خلاص افعل. فشوف الصحابة وادب الصحابة هنا اهو، النبي يصلي خلعنا عليه. طب ما كان ممكن ينتظروا بعد الصلاة يسألوا النبي صح عشان يعرفوا ليه خلع، إلا لا، مش الجيل ده يا اخوة. ده لما تحولت القبلة من بيت المقدس الى بيت الله الحرام، كان في صلاة عصر تقريبا اللي صلى مع النبي صلى تجاه بيت الله الحرام، خرج من الصلاة لقى لسه في مسجد اتأخر شباب يصلوا في قبة، فلقاهم لسه بيصلوا العصر تجاه ايه بيت المقدس، ما لسه الخبر ما جالهمش، فهو معدي بس قال حولت القبلة الى بيت الله الحرام. الامام يروح لافف على بيت الله الحرام، والمأمون يلف حواليه وراه على بيت الله الحرام، صلوا ركعتين تجاه بيت المقدس وركعتين تجاه بيت الله الحرام في نفس الصلاة، فسمي المسجد مسجد القبلتين. اللي منكم راح يعمل عمرة أو حج وراح هناك هيشوف القبلتين، صلوا ركعتين تجاه بيت المقدس وركعتين تجاه بيت الله الحرام في نفس الصلاة. مالوش بقى ننتظر لما نخلص نشوف مين اللي كان بيقول، لا الصحابة كلهم عدول، مدام الصحابي قال خلصت وصلت دي؟ يا ريتنا نتعلم دي. لما اقول لك النبي فعل خلاص صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم خلصت النبي يا اخي. بقول لك النبي تعالى بقى دلوقتي بقى، وانا ايش دراني ان النبي؟ طيب نشرب الشاي يا فيلسوف عصرك، بنقول لك اخرج البخاري واخرج مسلم، وانا ما طيب وطق ايه يا عم؟ طق ايه؟ ما طق تموت وتريحنا منك. عملت طقطق ليه مع السنة؟ ما بتطقطقش ليه مع حاجة تاني؟ طقطق في الفساد، إنما في الصلاح والاستقامة ليه دايما تحك؟ قل سمعت وأطعت، النبي قال خلاص، النبي فعل خلاص. ربنا يرزقنا حسن الاتباع يا إخوة، آمين. فالصحابة رأوا نبيهم خلع عليه، عملوا يا ودي محمد، خلعوا يا ودي محمد على طول. النبي فرغ من صلاته نظر إليهم قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أن في نعلي أذى، يعني النعلين اللي انت لابسهم فيهم نجاسة من تحت، خدتش بالك منه، فخلعت. الله أكبر. جبريل ينزل من فوق السبع الطباق من أجل الصلاة؟ أيوة، لأن الصلاة بالنجاسة باطلة. فإن ظهرت النجاسة عليك في الصلاة أنت بين أمرين، الأول تستطيع إزالتها وأنت بتصلي، زلها وكمل صلاتك، لأن الأول كان على جهالة لكن علمت الآن فتحاسب من وقت العلم، علمت يبقى تزلها. يعني أنا علي نجاسة كده في الثياب وشفتها وأنا بصلي، ما تخرجش، لو في جنبك شوية مية خدهم كده واغسل كده وكمل صلاتك زي العسل، أو إذا كانت تزال كده زيلها في نعلك تقلعه مثلا، كنت بتصلي في الشغل وانت بتصلي كده في الركعة التانية شفت كده حاجة سودة من تحت، اخلع النعلين وكمل صلاتك. والله مش هقدر أنضفها، سلم يا حلو. سلم يا بطل، لأن صلاتك بطلة بالنجاسة دي، يبقى سلم وغير ملابسك والبس ملابس نظيفة وصلي من جديد. طيب يبقى لا تصح صلاة مع وجود نجاسة في البدن، في الثوب، في المكان. وكذلك إذا كان حاملا للنجاسة، أي إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة، بعض الناس يكون شايل البول مثلا في كيس، شايله ليه؟ انت هتصلي؟ ما ينفعش خلاص كده، الا لمريض معذور بيبقى عنده قسطره وما شابه ذلك، ده من اهل الاعذار. انما انت شايل النجاسه ليه؟ ما ينفعش تصلي وانت شايل النجاسه الظاهره. الشرط السادس ستر العوره. ستر العوره، شبابنا وأولادنا اللي بيصلوا بالشورت دول ويجي يركع ويسجد كل حاجة تبان، صلي ايه؟ خلاص كده ويكون سمين ولابس تيشيرت صغير والبنطلون ميزان ملزق، يجي يوطي كده كل حاجة تبان. يا ابني الله يبارك لك يا حبيبي، الله يرضى عليك. والعيال بتوع البوكسرات لازم يبين البوكسر بتاعه، يعني الواد ايه لابس بوكسر احمر، ها؟ طب ليه يا ابني؟ مش منهجنا ده خالص يا ابني يا حبيبي، الله يرضى عليك، ده مش منهجنا خالص حبيبي، الله يرضى عليك. انت مسلم لابد ان تكون صاحب وقار في هيئتك في سمتك، مش انت اللي تقلد الغرب تقليدا اعمى، تاخذ القاذورات وتترك الصالحات. عندهم حاجات حلوه كتير خدها منهم، خد منهم اتقان العمل يا اخي، خد منهم الحرص على الوقت يا اخي، ما تاخدش منهم عرف الديك وتعمل لي زي الشيطان كده وتحل اقرع مننا وحاطط لي بتاع زعروره كده، ما تاخدش منه نفس البنطلون مقطع. عيب عليك يا راجل، عيب عليك يا راجل، عيب عليك، بتلبس بنطلون مقطع يا راجل؟ ما تاخدش منه بنطلون عامل زي الزماره ده، انا مش عارف لبسه ازاي اصلا. طب هيصلي ازاي ده؟ ايه كبر جواه؟ الله يكرمك، والله العمال بقول ازاي دخل جواه ده، شوف من ايه لا تقاتل، بقول لك كبر جواه. أضحك الله وسنكم، سبحان الله سبحان الله. أنا لا أدري هل هؤلاء الشباب لا يفكرون، لا ينظر إلى نفسه، بيبقى عامل زي النحلة اللي هي كانت زمان عندنا احنا صغيرين كان عندنا حاجه اسمها نحله كده برباط ندورها كده تيام فلطحه فوق كبيره وتحت كده بسن مسمار كده، عارفها دي؟ اه صاحبنا تلاقيه عجل من فوق ومسمار من تحت يا ابني كده تقع. الله يهديهم، ده ما يصل الرباط بس، وان مشكله عامل زي الزماره كده ومفكر نفسه حلو. يا اخي ده اللي بيجننك، انه مفكر نفسه شكله حلو. ما دخل العالم الازهري فصل في ثانوي، فشاب من الشباب دول في الازهر عامل بقى شعره مش عارف ايه فالشيخ يعني راجل عالم، فده اصلا فصل شباب ما فيش بنات خالص في المدرسه دي للبنين، فبيقراوا الايات. قال له اقراي يا بنتي. قال له يا شيخ انا ولد. قال له ما اخذ يا ابني ان البقره تشابه علينا. يا ابني انت شكلك مش ما يديش ولد خالص يا ابني. ده بيعملوا ماسك دلوقتي وبيحطوا روج بيحطوا مكياج. يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم. الشاي خلص، خد يا يونس. الله يرضى عليك يا ابني، حط بقى شويه الباقيين دول وحط عليهم معلقتين سكر وما تكترش الميه عشان شويه دول قليلين. فستر العوره من شروط صحه الصلاه. تعالوا نشوف من شروط الصلاه ستر العوره وهي ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره، يقبح ويستحيا منه. طبعا عند اصحاب الفطر السليمه، احنا بنتكلم عن مين؟ اصحاب الفطر السليمه، يعني صاحب الفطره مستحيل يلبس بنطلون مقطع على فخاده. ده دي كانت ملابس الفقراء قديما من قله ذات اليد، يعني البنطلون يتقطع نقعد نخيط فيه وساعات نرقعه، صح؟ ويبقى ماشيين مستحيين. فقال بعض العلماء لما وجد البناطيل الموضه دي بقى المقطعه دي، قال سبحان الله، لما بخل الاغنياء باموالهم ولم ينفقوا على الفقراء ابتلاهم الله تعالى بلبس ملابس الفقراء باغلى الاثمان. ما هو ده كان لبس الفقير المقطع ده، بيروح يدفع فيه ايه؟ اموال طائله. ده احد المشايخ خرج والله يوم الجمعه من المسجد فلقى شاب كده عيني لابس بنطلون مقطع، فصعب عليه فقال له تعالى يا ابني الله يرضى عليك، طيب خد مبلغ كده يا ابني ودي لوالدك يجيب لك بنطلون وكده. قال له بنطلون؟ قال له يا ابني شايفك بنطلونك مقطع يا حبيبي الله يرضى عليك، ده انا زي والدك انا الشيخ عادي يا ابني. قال له يا شيخ انت عدى بكام؟ قال له بكام؟ ده ب 900 جنيه ده موضه يا عم، موضه ب 900 جنيه. قال الشيخ يا عيني راح يتصدق عليه. الشيخ مش عايش في زماننا شكله كده، الله يبارك له، شيخ طيب زي حالتنا. قعدت المساجد بس. مصيبه يا اخوه والله. فانا بقول للشباب يا اولادي يا ابنائي يا احفاد الصديق ويا احفاد عمر ويا احفاد عثمان ويا احفاد علي يا احفاد بلال ومصعب وصهيب، اسوتكم النبي، اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في انفسكم. فيقبح ظهور العوره، ده فخده باين عادي جدا وممكن من ورا باين عادي جدا ويمشي البنطلون ساقط لغايه تحت ومبسوط موضه. الواد ما شاء الله فرود، الواد جاب الديب من ديله، الواد بيقلد مين؟ الملحدين. أبا الله بيقلد الكفار. يا واد قلد المسلمين الصالحين الأتقياء الأنقياء. يا ولا يا ولا مش أنت اللي تعمل كده. يا ولا ده أسامة بن زيد يا ولا كان عنده 17 سنة يا ولا وكان قائد جيش المسلمين. يا ولا ده محمد الفاتح لم يتجاوز العشرين وفتح القسطنطينية. أقول لك إيه كمان يا ابني؟ يا ابني أقول لك إيه يا حبيبي الله يرضى عليك؟ تعبتنا وبحيت صوتنا وخايفين عليك وبنحب لك الخير، أنت يا ابني متمرد ليه؟ ذكروا بالله وانصحوا له. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الله أكبر. البس كويس وانت رايح تصلي، استر عورتك وانت رايح تصلي. الله أكبر. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغة إلا بخمار. الله يرضى عليك يا يونس. الحائض هنا يعني اللي بلغت أصبحت مكلفة تكليف فردية، فما ينفعش تصلي من غير خمار بقى الآن. ما ينفعش تصلي وجسمك باين، ما ينفعش، لأن كلك جسمك كله عورة إلا الوجه والكفين على خلاف. فلما تيجي تصلي يا بنتي تقول لك: يا عم الشيخ أي ممكن يا عم الشيخ أصلي بالبنطلون في بيتي؟ أنا قاعدة في الحجر. لا يا أمي ما ينفعش. وتبدأ بقميص النوم. يا أختي تصلي إيه بقميص النوم؟ اتقي الله. من شروط صحة الصلاة ستر العورة. البسي الجلباب وأنت تصلين، أنت تناجين أحكم الحاكمين. البسي الجلباب ما ينفعش. ألا صلي بشعري؟ ما ينفعش يا أختي، صلاتك بطلة. استوري يا أما شعرك والبسي الجلباب. قال ابن عبد البر أبو عمر الفقيه المغربي الأندلسي رحمه الله: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستطار به وصلى عريانا. ده إجماع. فلا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة بحضرة الناس أو في الخلوة على الصحيح. ما ينفعش تقولي لي ما أنا أصلي في الخلوة ممكن عادي أتخفف. ما ينفعش. قول للأخت كده ما ينفعش، قول للزوجة، قول للبنت ما ينفعش. لازم تلبسي الجلباب والخمار وأنت تصلين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحيا منه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. حديث عند أبي داود والترمذي وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وهنا برضو في معلومة مهمة قوي للأسف عند عوام من الناس، يقول لك: لا ينبغي للزوج والزوجة أن يرى بعضهم عورة بعض. ايه الكلام الباطل ده؟ دي زوجة يا ابني، مالكش دعوة انت محمد. لما تتزوج ان شاء الله يبقى نكلمك، بنتكلم جماعة متزوجين. دي زوجة يا ابني، زوجة زوجة. ده النبي قال لك اهو احفظ عورتك الا من زوجاتك. دي زوجة. فهمت حاجة؟ الحمد لله. فستر العورة ابقاء على الفضيلة والاخلاق، ولهذا يحرص الشيطان على إغراء بني آدم بكشف عوراتهم، وقد حذرنا الله تعالى منه في قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. عشان كده أي دعوة للتعري دعوة إبليسية شيطانية. في بلادنا كده مجموعة من النساء عاملين حرب على حجاب المرأة المسلمة. المهم هم يعني خلاص، يعني سبحان الله، يعني بلغنا من الكبر عتيا. يا ست انت بتحاربي في ايه؟ اللي زيك بقى محتاجة التوب، محتاجة التوب. انت لسه بتحاربي المنهج؟ سبحان الله. وحملات لحرب على حجاب المرأة المسلمة وعايزينها تتعرى وتلبس المقطع والملزق والمحزق. يا رب سلم. دول كلهم شيطانات، لأن أي دعوة للتعري اسمها دعوة إيه؟ إبليسية. إبليس يعني كان سبب في تعري الأبوين لما وسوس لهما بالأكل من الشجرة انكشفت العورة. يبقى أي دعوة لكشف العورات إيه؟ دعوة إيه؟ شيطانية. وحد العورة عند الرجال من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك. وعورة المرأة الحرة أنها كلها عورة على الوجه والكفين، هذا في الصلاة. أما خارج الصلاة فكشف وجه المرأة وكفيها في خلاف بين أهل العلم. المقام ضاق،
وعقارب الساعة بتطاردني زي ما بتطاردكم كده، ولسه عندنا الشرط السابع والثامن والتاسع محتاجين تفصيل وبيان. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنستقبل بس ما ورد من أسئلة عبر البث ثم ننتقل للحضور إن شاء الله. طيب أختنا مسك الختام مرحبا تقول: هل دخول الحمام وأنا على وضوء يبطل الوضوء؟ الجواب لا، دخول الحمام مجرد دخول لا يبطل، إلا إذا قضيت حاجتك انتقد الوضوء. يعني قضيت الحاجة يعني تبولت أو الغائط، لا ينتقد طبعا، لأن الوضوء ينتقد بكل ما خرج من السبيلين. لكن أنا متوضي وداخل مثلا أجيب طلب من دورة المية، لا ينتقد الوضوء، لا ينتقد، إنما ينتقد بخروج شيء من السبيلين، القبل أو الدبر، غير ذلك فلا. أختنا أم محمد مرحبا تقول: بارك الله فيك شيخنا الفاضل وفيكم بارك الله. بتقول: في حال تبول الطفل على السجاد هل أصبحت نجاسة، وخصوصا في الشتاء يستصعب غسل السجاد؟ نعم، البول نجاسة، ولكن عليك أن ترش عليه المية فقط، مش لازم تغسليها كلها. يعني الأعرابي الذي بال في مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقام له الأصحاب فقال: دعوه لا تزرموه، يعني اتركوه حتى يفرغ من بولته، فلما فرغ أمر رجلا أن يأتي بذنوب من ماء فشنه عليه. قال العلماء: جريان الماء على البول يطهره. يبقى حضرتك يكفيك تجيبي مثلا كوباية مية كده على موضع بول الطفل وترش إيه، تغرقيه بالمية كده المكان ده فقط، خلاص، وتصلي بعيد عنه لغاية ما يجف، خلاص ما مش معه صلي على المبلول، يعني صلي بعيد عنه شوية، إنما هو بمرور الماء عليه طهرة، ماشي كده؟ بارك الله فيك. طيب السائل بيسأل مش عارف الاسم إيه، السلام عليكم، بيقول: عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الفاضل، هل الرفقة الآمنة تحل محل المحرم في السفر بالنسبة للمرأة التي ليس لديها محرم ولم ترزق بذكر تعيش مع بناتها في بلاد الغرب، علما أن بناتها عندهن محارم؟ الرفقة الآمنة لا تقوم مقام المحرم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة بغير ذي محرم، أو كما قال النبي، ما ينفعش إلا عند الاضطرار الملح، ودي ما عندهاش محارم، تاخد معها بنتها وزوج بنتها، لأن زوج بنتها محرم لها الآن لأننا عندي قاعدة كده، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فالولد اللي عقد على بنتك بقى ابنك، يبقى لما تيجي تخرجي خدي معاكي ومراته واخرجي بالمحرم إن شاء الله، لكن لا تخرجي وحدك. وعند الاضطرار أجاز بعض العلماء السفر للاضطرار بشرط ألا يكون هناك بيتوتة في السفر، بأن يصحبها المحرم إلى المطار وينتظرها المحرم في المطار الآخر في الدولة الأخرى، ما دام السفر ما فيش فيه بيات في الطريق، ساعتين ثلاثة بالطائرة مثلا، مضطرة لأمر طارئ، وطبعا الدروة تقدر بقدرها، والله أعلى وأعلى. أخونا عبد الحق مرحبا. أخونا عبد الحق في عايز بس أنبه الإخوة الكرام اللي بيسمعونا، أنا منذ أكثر من عام وصل الإيميل بتاعي للحد الأقصى للأصدقاء 5000، ما بعرفش أقبل أي صداقة لأي أحد، فالإخوة كثر بيبعتوا، عندي ما يقرب من 600 طلب صداقة معلقين ومعرفش عارف أعمل إيه، فمنهم أخوي عبد الحق ربنا يحفظه، فبعتذر على المباشرة والأخوي عبد الحق وكل من أرسل لي طلب صداقة ولم أتمكن من قبوله، لأن ما عنديش حق أن أنا أقبل صداقة لأن وصلت للحد الأقصى. لكن ممكن تتابع الصفحة، اعمل متابعة وسيصلك كل جديد عندنا إن شاء الله، فأرجو بس المسامحة. فأخونا عبد الحق يقول: سلام شيخ، عليكم السلام، أبارك فيك، هل يجوز مصافحة مرأة الأخ ومجالس في المنزل
لا يجوز مصافحة زوجة الأخ، لا يجوز، ما تصافحها باليد، لا يجوز، لأنها ليست محرما. ماشي. طيب بيقول سؤال ثاني، أنا خدام مقبل الباب،
يخدم
بيصلي في العمل.
لما يسمع الشيخ يعني
جاي اه طيب بيقول كما قال اخي حسام، بيترجم لي هو شغال في العمل فبيصلي، فلما يسمع ان رئيس العمل جاي يروح قاطع الصلاه، هل دي لا يجوز؟ لا تقطع صلاتك، واخبر رئيسك في العمل انك مسلم ما دمت في دول الغرب، انت مسلم وعندي صلاه، وصلي في وقت البوزه بتاعتك مش في وقت عملك، يعني في وقت الراحه، وقت الراحه ملكك انت، افعل فيما شئت، وليس لاحد قانونا في دول الغرب ان يحاسبك على وقت راحتك، تاكل فيه، تشرب فيه، تصلي فيه، غيرك بيدخن فيه، انت بتصلي، فاوعى تقطع صلاتك، الله يرضى عليك وكمل صلاتك، وقول للشيف بتاعك رئيس العمل انك مسلم وعندك اوقات للصلاه. ده في كمان بيقول هنا بقى بيحل الباب، يعني مش عارف مقبل الباب، كنت بصلي في العمال كان سمع البترون. البترون يعني الشيف. آه طب والله دي جديده دي، البترون يعني الشيف. طيب انا عايز كده المترجمين جنبي على طول، الله يكرم. ده شكله كده مغربي او جزائري. البترون دي بتاعتكم انت يا عبد القادر؟ بترون ايه وبرطابل والحاجات دي. طيب كان قطع الصلاه، لا ما تقطعش الصلاه، كان حل الباب، يجوز ان تحل الباب، نعم، لو بتصلي في مكان والباب ترك وانت بتصلي ما تقطعش، حل الباب وكمل صلاتك ما دام الباب في القبله عندك وجنبك، حل الباب لا حرج، لكن لا تقطع صلاتك. فضيلة الشيخ سعيد من هكو من بلاد المغرب، مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت سماحتكم صلاة بعض الناس بالبنطلون وخصوصا الممزقة والضيقة، ما حكم صلاة من ظهر جزء عورته، وما حكم صلاة المرأة بدون جوارب أثابكم الله لعلهن يتعظن؟ أحسنت السؤال. من كشفت عورته أثناء صلاته وكان على علم بذلك بطلت صلاته، خاصة العورة المغلظة القبل والدبر للرجال، بطلت الصلاة خلاص كده. إن تمكن من تغطيتها أثناء صلاتي كمل، لكن لازم يغطي، ما ينفعش يصلي. عشان كده نقول للشباب الله يرضى عليكم بلاش البناطيل الضيقة دي، اسمع كلامي. يعني بعضهم حكى لي قصة في بلاد المغرب، شاب لبس البناطيل الضيقة قوي دي، وبعدين ربنا هداه وجي يصلي، فراح المسجد، فالشيخ بقى بيعلمه ازاي تركع، ازاي كذا، ازاي كذا، فقال له كل ما هقول لك كذا، فصاحبنا مش عارف يركع عشان البنطلون ضيق قوي، بيقول له لا اخفض، فهو بيخفض راح البنطلون اتقطع من ورا. طب ليه يا ابني بقى يا حبيبي؟ هتصلي ازاي كده يا ابني؟ الله يرضى عليك، فالله يرضى عليك البس بنطلون فضفاض، البس قميص يا اخي عند الصلاه، الله يرضى عليك البس عباءه. طيب بالنسبه للمراه، هل يجب عليها ان تستر ظاهر قدمها في الصلاه او في غير الصلاه؟ خلاف بين العلماء، بعضهم يرى الوجوب لانه قال المراه كلها عوره عدا الوجه والكفين، ظاهر القدم لا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح أن سترها لظاهر قدمها مندوب وليس بواجب، يعني مستحب، يعني أكمل لها في الأجر وأفضل. فإن كانت تلبس الجلباب في الفاض فعادي، هو مساتر لإيه؟ لظاهر القدمين، ولا لا حرج إن لم تلبس، لكن الأحوط أن تلبس سترا وإمعانا في الستر، والله أعلى وأعلى. طيب بنتنا ياسمين العوفي مرحبا، بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلال عملي في قسم العزل كوفيد، يعني العزل كورونا الفيروس ده اسمه كوفيد 19 صح؟ والله يا أخي سبحان الله، الذاكرة مشكلة، ذاكرة سمكة. كوفيد طيب الله يرضى عليك يا بنتي، أصلي الصلاة فقط وأنا جالس على الكرسي ولا أسجد على الأرض مع تمام الصحة الحمد لله، ولكن أخشى إن سجدت أن أصاب، وذلك لأن نظام التكييف في المشفى يجمع الميكروبات على الأرض. ثانيا، هل يجوز جمع الصلاة أن أصلي صلاتي مع بعض في العمل بسبب لبس ملابس واقية وعدم التمكن من خلعها إلا بعد مرور 8 ساعات؟ طيب بص يا بنت الله يرضى عليك، سؤالك الأول، فاتقوا الله ما استطعتم، فإن كان ما تذكري محقق نقل العدوى فنقول لك بداية لابد أن تصحبي معك من بيتك سجادة للصلاة وتكون محفوظة بعيد عن الميكروبات، وتشوفي مكانا بعيدا عن الإصابة بهذه الأماكن، وتبدأ تصلي من قيام وقعود وسجود وركوع. فإن عجزت ولا يوجد وفي يقين فعلا إن في علة وفي مرض وفي كذا وفي كذا، وربما لو سجدت تصابين، من باب الأخذ بالأسباب صلي لا حرج بالإيماء، والله أعلى وأعلم. الثاني، جمع الصلوات نعم جائز لك في عملك أن تجمعي بين الصلاتين، الظهر مع العصر في وقت الظهر جمع تقديم، أو العكس، الظهر مع العصر في وقت العصر جمع تأخير، المغرب والعشاء في وقت المغرب جمع تقديم، أو المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير مع الإتمام، لأنه لا قصر إلا في السفر، يعني صلي الصلاة تامة مع الجمع. عليكم السلام. أخونا علي أبو علي، وحشتنا حبيبي، الله يرضى عليك. السلام عليكم. ما هو المقصود بعورة المرأة؟ أحسنت حبيبي. العورة هي ما لا يجب أن يظهر ويقبح ظهوره، فالمرأة كلها عورة، جسدها كله عورة ما عدا الوجه والكفين، يعني لا ينبغي مثلا أن يظهر جزء من ساقها أو عنقها لأنها مأمورة بالتجلبب. إذن الوجه ليس عورة، على خلاف الكفين ليس عورة، إنما بقية جسد المرأة عورة، فلابد من ستره في الصلاة. الأمة؟ الأمة، لأن الأمة طبعا مش موجودة الآن يا أبو علي، ربنا يرضى عليك، الحمد لله الإسلام يعني أغلق كل المنافذ وضيق المنابع، أغلق المنابع وضيق المنافذ، فكف العبيد عن وجه الأرض، إنما ده كان معمول به قديما في ظل الجاهلية، وبقي في عهد الإسلام، وبدأ الإسلام يشرع من التشريعات ما يضيق على هذا النظام الذي يؤدي للرق، فشرع الكفارات عتق رقبة، ورتب أجرا كبيرا لعتق الرقاب، كان المعاف الأموال ينفق ويعتق الرقاب، حتى كف العبيد على وجه الأرض. فكانت الأمة في العورة لها حكم الرجال، عورتها زي عورة الرجال اللي هي من السرة للركبة، وبتختلف عن الحرة، الحرة كلها عورة عدا الوجه والكفين. لكن الحمد لله أبو علي ما فيش دلوقتي الإماء، الحمد لله، وده من محاسن التشريع في الإسلام، فللعالم أن يفتخر بهذا التشريع العظيم الذي جاء بالعدل والإنصاف ورفع الحرج عن الناس. ده لسه في بعض دول الغرب يفهم العبيد والرقيق، والله، ويباعنا ويشترانا. بل لعيبة الكرة الآن نظام رق، بيتباع ويشترى بالفلوس، ما يقدرش يلعب في مكان تاني، مدفوع له، احنا اشتريناك تاكل اللي نأكلك وتشرب اللي نشربك وتعمل اللي نقول لك عليه، لأنك رقيق خلاص، بقيت عبد مش لله ولكن للدينار والدرهم واليورو والدولار، عافانا الله وإياكم. أختنا الفاضلة ضحى المصري، مرحبا، تقول في حال صلاة المرأة بالجوارب هل يعتبر شكل القدم عورة أيضا ويجب تغطيته، أو أن الجورب يعتبر سترا بحد ذاته؟ جزاك الله خيرا أختنا. تجسيم القدم من أسفل ليس بعورة مدام مستور، إنما وفقت وعلم تكلموا على البنطال، المرأة لا تصلي في البنطال إلا فوقه الجلباب، لأن مجرد تجسيم القدمين وفصلهما بعورة، فبعض العلماء أفتوا ببطلان صلاتها بالبنطال، ولذلك حرجوا عليها فعل ذلك، يبقى البسي البنطال تحت الجلباب للستر، أما صلاتك فلابد أن تكون في الجلباب، والله أعلى وأعلى. فضيلة الشيخ سعيد مرحبا، يقول شيخنا الفاضل، هذه سائلة تقول هل يجوز للرجل
تحفيظ النساء القرآن سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أم في المدارس الحكومية، إذا أمنت الفتنة ولم تحدث خلوة وكان على دين وتقوى وخلق ولم يكن أعزبا، لأن الأعزب الفتنة منه أقرب، وكان كبير سن يحتاط له في ذلك وبضوابط الشرع، إن كان فلا حرج، والأسلم إن الأخوات تشوف لها أخت تحفظهن القرآن، ده الأسلم، مع إنهن قليلات لكنهن موجودات، فتبحث الأخت عن أخت فاضلة من أهل القرآن تحفظها وتعلمها، إلا أن يكون في جامع وشيخ متقن بالضوابط اللي أنا قلتها، دون اختلاط بلا ضوابط، دون خلوة، مع الورع والدين وكذا والتقوى، إن كان كذلك فلا بأس، والله أعلى وأعلم. أخونا أبو علي يقول: تعليق صور الأطفال في البيت، صور ولدك بالكاميرا، لأن الفوتوغرافي خلاف بين العلماء، لكن احتفظ بيه، حطوله في اسمه إيه اللي بتقوله عليه ده، ألبوم، ألبوم، لكن ما تعلقش على الجدران، لا تعلق تلك الصور على الجدران، إنما احتفظ بيها لحرج، ما في مشاكل خالص بإذن الله، التعليق لا. طيب أخونا وأختنا مش عارف الاسم إيه، المهم الأسماء الإنجليزي دي بتخش الحروف في بعض، فبيقول: بارك الله فيك شيخنا الفاضل وفيكم بارك الله، هل القطط نجسة؟ وما هو أحسنت السؤال. رخص الإسلام في القطط، قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، خلاص كده، إلا إن حملت نجاسة ظاهرة، دخلت في مكان فيه نجاسة وجات بتمشي لبطت لك المكان، نظف النجاسة دي، إنما القطة عادي الإسلام رخص إنها تتحرك بيننا وتروح وتيجي، لأنها من الطوافين علينا والطوافات وليست بنجاسة. في أسئلة تانية؟ ابعتوا. حبيب أبو علي بيقول لي: ما حكم الموسيقى في ألعاب الأطفال دون 5 سنوات؟ المعازف كلها حرام إلا ما كان مؤثرا صوتيا وليس بالمعازف، زي أهات مش عارف اللي بتكون في مصحوبة لبعض المشاهد القرآن أو حديث، فيعمل لك خلفية كده مؤثرات صوتية فيها أهات محزنة، لا حرج، خلاص كده، أو كان جرسا، الجرس مش من المعازف، زي جرس التليفون ترين 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 ترين، عارفينه ده، لو اللعبة فيها ترين ترين مفيش مشاكل، العلماء قالوا دي مش من المعازف، المعازف ما كانت فيها نغمة مهيجة تخليك تلعب يعني وترقص ويزي برك، على رأي إخواننا التوانسة الله يبارك فيهم، إنما ترين ترين مفيش، زي الهاتف ترين ترين مفيش مشكلة، خلاص، إنما المعازف لا، فنجيب له لعبة كده حلوة بدون معازف، في لعبة تقعد تتمشى كده والتكتيك حلوة صح ماشي خلاص، في لعبة بتتكلم تعلمه الحروف ودي أفضل وأفيد وأنفع للطفل، هات له مثلا زي نظام كمبيوترات كده تعلمه القرآن، مصحف معلم، تعلمه الحروف، تعلمه الكلمات، تعلمه اللغة الألمانية، تعلمه اللغة العربية، حسن، حلوة دي، حلوة دي يا أبو محمود، طب الحمد لله محمود بعجبته دي، الحمد لله. في تاني أسئلة؟ طيب نكتفي بهذا القدر مع هذا البث، جزاكم الله خيرا وجزاكنا الله خيرا أيها المتابعات، والسلام عليكم وعليكن ورحمة الله.